من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين.
فوضع القارئ يده على آية الرجم فقال عبد الله بن سلام: أقرأت ما قبلها وما بعدها؟ ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها الرجم فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود هم اليهود.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
فأخلاق اليهود الذين كانوا مع موسى عليه السلام هي نفس أخلاق اليهود في فلسطين الآن وفي كل بقعة من بقاع الأرض، وستبقى أخلاق اليهود إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
هذا فعل اليهود مع الأنبياء والمرسلين، فمن باب أولى من أنت حتى يحفظ لك اليهود عهدا أو وعدا أو ميثاقا؟
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
ولذلك الحرب مع اليهود حرب عقدية، فمن تصور أنها حرب قومية أو حرب لأجل شعار أو لأجل أرض أو غير ذلك فإنما هو مخطئ بل خاطئ.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
وإني لأعجب وأشد العجب من هذه الحرب الضروس التي تتم في كل يوم وليلة على أرض فلسطين بين أطفال المسلمين وبين جحافل اليهود والإسرائيليين. أما الفريق الأول فسلاحه الطوب والحجارة، وأنا لا أدري كل هذه السنوات لم تفنى الحجارة من شوارع فلسطين. لا إله إلا الله.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
يهرول جنود اليهود أمام أطفال يحملون الحجارة، وهذا يدل على أن قوة الإسلام في حمل هذا الإسلام وأن الواحد بألف وزيادة.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
لا بد للجهاد من رسالة، رسالة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فما ظنكم بهؤلاء الشباب؟ هل يعرفون الله حتى يرفعون رايته؟
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
لابد أن تربى الأمة على تنمية الوازع الدين والإيمان في قلبها، فهذا الذي يجعل الأمة ترتقي في درجات الحضارة وتنمو نموا إيمانيا يحفظ لها كيانها ويحفظ لها أرضها ويحفظ عليها عفتها وكرامتها ويخرجها من الذل والهوان، كما أن ذلك يرعب أعداءها
من قريب ومن بعيد.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وهذا الذي عناه الله تعالى بقوله إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام يشمل الإيمان كما يشمل الإيمان الإسلام حين الإفراد، فإذا ذكر في نص أو دليل واحد مجتمعان فلكل منهما معنى. أما الإسلام فهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالإسلام الذي هو دين الله عز وجل، والإيمان الذي هو دين الله عز وجل، إنما هو دين الأنبياء جميعا، ابتداء من آدم عليه السلام وانتهاء بنبينا صلى الله عليه وسلم. فالإسلام واحد، والعقيدة واحدة، والدين واحد، ولكن الأمر كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة تختلف من نبي إلى آخر، وتختلف بعض الاختلاف لا اختلافا جذريا، ولكن الإيمان واحد الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلون. فهل يا ترى اليهود عليهم لعنة الله آمنوا بالله وأسلموا لله؟ الجواب بالقطع لا، فلم يسلموا وجوههم إلى الله، كما أنهم لم يؤمنوا بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله، وكذلك لم يؤمنوا باليوم الآخر، وظنوا أن ما هي الحياة الدنيا، فإذا ماتوا فلا مبعث لهم بعد ذلك للحساب والجزاء. ما صحة هذا الكلام؟ نبدأ أولا بموقف اليهود من ربهم وخالقهم وإلههم. انظروا إلى قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والذين قالوا هذا بإجماع المفسرين هم اليهود، لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، توجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، افتقر ربك فيطلب القرض من الناس؟
افتقر ربك يستقرض الناس يا محمد ربك، فأنزل الله عز وجل قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. واليهود يغترون بحالتهم الاقتصادية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم رأوا ذلا وهوانا في أرض الشام حين انتقل بهم يعقوب عليه السلام إلى مصر، فأذاقهم فرعون مصر سوء العذاب، فقتل أبناءهم، قتل أبناءهم وذبح أشخاصهم وذواتهم، ونكل بهم أيما تنكيل، فما صدقوا أن خرجوا من هذا الضنك إلى حال الرفاهية والغنى وجمع المال من حل وحرام فحافظوا عليه. فكان اليهود لا يتعاملون إلا لأجل الغنى، ولا ينكحون إلا لأجل الغنى، ولذلك هم أصحاب مال منذ أن خلقهم الله عز وجل. فأي مكان يكسبون منه المال فإنهم باقون قائمون فيه، وإن كان ذلك على حساب دمائهم، لأن حبهم للمال فاق حبهم لدمائهم. وإذا لم يجدوا في مكان مالا تركوه وانصرفوا بغير قتال، لأن غرضهم جمع المال من حلال أو حرام، هذه مسألة يمكن مناقشتها فيما بعد. أما الآن عند اليهود فجمع المال هو أسمى غرض بعد غرضهم في حماية مقدساتهم، ولذلك الحرب مع اليهود حرب عقدية. فمن تصور أنها حرب قومية أو حرب لأجل شعار أو لأجل أرض أو غير ذلك فإنما هو مخطئ بل خاطئ. ولذلك اليهود إنما ينطلقون انطلاقتهم في كل وقت وحين من منطلق عقيدتهم، يصرح بذلك زعماؤهم ورؤساؤهم في أمريكا وفي بلاد أوروبا بل وفي أرض فلسطين. لا يعين رئيس وزراء أو زعيما لأمريكا أو لندن أو غيرها من البلدان إلا إذا كان صاحب عقيدة، وقد سبق أن ثبت عداؤه الشديد لأهل المشرق أي للعرب والمسلمين. أما أن يعين أي أحد فيهم بغير هذا فلا، وتاريخ اليهود يشهد بذلك. اليهود هم الذين قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. انظر إلى إلحاق اليهود النقص لله عز وجل، لأن الغل هو البخل والشح، والله عز وجل هو الكريم سبحانه وتعالى. فموقف اليهود من الله عز وجل موقف مخزي إلى أقصى حد. وهم الذين قالوا بالثنوية، أي قالوا بأن عزيرا ابن الله، كما قالت النصارى المسيح ابن الله. فاليهود قالوا بثنوية الإله، والنصارى قالوا بالتثليث. قالوا بالتثليث الأب والابن والروح القدس. فمنهم من يقول إن عيسى هو الله، ومنهم من يقول إنه ابن الله، ومنهم من يقول إنه نبي كبقية الأنبياء، وغير ذلك من مواقف اليهود تجاه خالقهم وبارئهم. وفي نهاية الأمر فالأمر كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. أما موقف اليهود من الملائكة، الملائكة لا يعادون قط، لأنهم مجبولون على الطاعة، مفطورون عليها،
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن ذا الذي يعاديهم؟ إنما عاداهم اليهود. ولذلك لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة وسمع بمقدمه حبر من أحبار اليهود وعالم من علمائهم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. قال: سل يا ابن سلام عما بدا لك. والحديث في البخاري. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما طعام أهل الجنة؟ وكيف ينزع الولد؟ ثلاثة أسئلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال: صدقت. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. قال: صدقت. وأما الولد فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر الولد بإذن الله، أي كان ذكرا، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنس بإذن الله، أي كان أنثى. قال: صدقت، وإنك لنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا، أي ما كان عندي علم بهذا إلا أن جبريل لما سألتني نزل فأخبرني. قال عبد الله بن سلام: جبريل يا رسول الله ذاك عدو اليهود من الملائكة، ذاك عدو اليهود من الملائكة. فتلى النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، لأن اليهود يقولون: جبريل عدو لنا وميكائيل ولي لنا. ولذلك كان عمر بن الخطاب يذهب إلى عوالي المدينة ليحرس أرضه ويرعى أرضه، وكانت اليهود تسكن في عوالي المدينة، فكان إذا ذهب إلى أرضه مر عليهم قالوا: يا عمر، وكانوا يطمعون في عمر وفي ردة عمر، أعاذه الله من ذلك. قالوا: يا عمر، من الذي ينزل بالوحي على صاحبك؟ قال عمر: أي يمين فيكم تعظمونه؟ قالوا: الرحمن. قال: والرحمن إن الذي ينزل عليه جبريل. قالوا: لو نزل عليه ميكائيل لآمنا به، لآمنا به. فتلى عمر هذا الكلام قبل أن يعلم عمر أنه قرآن نزل من السماء. فلما رجع إلى المسجد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: يا عمر، اثبتها فإنها آيات نزلت علي آنفا. وهذا ما وافق فيه عمر ربه تبارك وتعالى. وغير ذلك من معاداة اليهود لملائكة الله عز وجل، فكيف باليهود لا يعادون غير الملائكة؟ وأخرج مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فدفعته دفعة كاد أن يسقط منها أو كاد أن يغشى عليه منها، ثم قال الحبر: يا ثوبان، لم دفعتني؟ قلت: ألا تقول السلام عليك يا رسول الله؟ قال اليهودي:
إنما نسميه باسمه الذي سماه به أهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبتسم: إنما سماني أهلي محمد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. لا يدخل أحد الجنة قط قبل النبي عليه الصلاة والسلام، بل أول من ينشق عنه القبر ويأتي إلى أرض المحشر ثم يأتي الناس بعد ذلك، فهو الحاشر صلى الله عليه وسلم. قال اليهودي، وهذا معروف في أخلاقهم التعنت والحرج للأنبياء والمرسلين، قال اليهودي: يا محمد، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ أين يكونون؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر، يعني هم في ذلك الوقت على الصراط، على الصراط. فقال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ أي ما هديتهم إذا عبروا الصراط ودخلوا الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: زيادة كبد الحوت. قال اليهودي: فما غذاؤهم على إسرها؟ ما هو الطعام الثاني الذي يقدم لهم إذا دخلوا الجنة وأكلوا زيادة كبد الحوت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطراف الجنة. فقال اليهودي: فما شرابهم عليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يسقون ويشربون من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال اليهودي بعد هذه الأسئلة المتعنتة: صدقت، وإني جئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سل عما بدا لك، هل ينفعك إذا حدثتك؟ إذا سألتني ما تريد فحدثتك به فوافق وطابق ما عندك من علم، لأنك كنت تقرأ في كتب اليهود والنصارى وتعلم صدق ما قد جئت به، هل ينفعك ذلك؟ وهل تنفعك إجابتي؟ انظروا إلى التعنت في الرد. قال اليهودي: أسمع بأذني، أسمع بأذني، يعني سماع أذن دون وعي للقلب ودون إذعان وخضوع وطاعة ودخول في الإيمان وخروج من الكفر. قال: أسمع بأذني. ثم قال: جئت أسألك عن الولد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر الولد بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنس بإذن الله. فقال اليهودي: صدقت. ثم انصرف، صدقت ثم انصرف، ولم تخبر الرواية أنه آمن أو لا. هذا موقف اليهود، موقف اليهود في كل باب من أبواب الإيمان والعلم في غاية الخزي والعار والشنار. أما موقفهم من الكتب السماوية فإنها التحريف والتبديل والتغيير والكتابة بأيديهم، وزعمهم أن هذا الذي كتبوه بأيديهم من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. يا محمد، أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي الذي جاء في الكتاب إليك يا محمد مصدق لما جاء في التوراة والإنجيل التي أنزلت من قبله. ومؤيدا لها ومؤكدا عليها ومهيمنا عليه كذلك، أي أمينا وقاضيا وحاكما عليها، فما وافقه فهو الحق وما خالفه منها فهو الباطل. وقال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، أي يعقوب، على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لأنهم نازعوا فيما يتعلق بالطعام والشراب حلا وحرمة، فكانوا يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله زعما منهم أن الله تعالى أمرهم بذلك في التوراة والإنجيل. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لا يجدون صحة ما هم عليه، بل لابد أن يثبت كذبهم وأنهم يفترون على الله الكذب. وقال الله تعالى: يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، مما كنتم تخفون من الكتاب. ولذلك زنى رجل وامرأة من اليهود فجيء بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام حمما أو حمما، قد لطخوا وجوههم بالفحم وفضحوهم وشنعوا عليهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال هؤلاء؟ قالوا: إنهما زنيا يا محمد. فقال: وهل تجدون ما صنعتما أو ما صنعتم بهما في التوراة؟ قالوا: نعم، إنما أمرنا الله تعالى بذلك. وكان عبد الله بن سلام في المجلس فقال: كذبتم ورب الكعبة، ائتوني بالتوراة. فأتوا بالتوراة فقرأوها، فوضع القارئ يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام: أقرأت ما قبلها وما بعدها؟ ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها الرجم، فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الكذب والتبديل والتحريف، وهذا موقفهم، موقف اليهود من الكتب السماوية. وقال الله تعالى: ما كان حديثا يفترى، أي هذا القرآن، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة، ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا يبين أن اليهود أهل بغي وحسد، فما دفعهم إلى خلاف النبي عليه الصلاة والسلام ومحاربته إلا البغي والحسد والعنت. وقال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: فإن كنت في شك يا محمد، إن كنت في شك مما أنزل عليك، وهذا على سبيل الفرض والتقدير والتمثيل، لأنه على سبيل الحقيقة لبيان أن اليهود أنفسهم يعرفون صحة ما جئت به، فإذا كنت في شك مما أنزل إليك فاسألهم يا محمد، فسيعلمون علما يقينيا أن ما جئت به إنما هو من عند الله وإنما هو الحق المبين. قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي اليهود والنصارى، فإنهم يعرفونك بصفتك وعلاماتك وأماراتك وآياتك ومعجزاتك، ويعلمون صدق نبوتك ورسالتك، كما يعلمون ذاتك وشخصك أنك المبعوث من رب العالمين. وقال الله تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهم يعلمون، ليس عن جهل وعه، إنما يكتمون الحق بعد علمهم بأنه الحق الذي نزل من السماء. وقال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا موقف اليهود من الكتب السماوية ومن القرآن الكريم، أما موقفهم من الأنبياء والمرسلين فهو شيء آخر. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي القرآن، مصدق لما معهم، أي يصدق القرآن، يصدق التوراة والإنجيل، كما أنهما، أي التوراة والإنجيل، يصدقان القرآن تماما بتمام، لأن كل ذلك من مشكاة واحدة وهي مشكاة الوحي. ويعلمون صحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كان اليهود قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبين المشركين عداء، وكانوا يتوسلون إلى المشركين بالنبي الذي سيكون منهم، أي من العرب، كانوا يتوسلون لرفع الحصار ورفع الضنك والمعيشة السوء عن المدينة وأهلها، كانوا يستفتحون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم النبي ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام فعرفوه، ولما عرفوه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، لم يقل إني إله ولا أني ابن الإله، وإنما قال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وهذا موقف اليهود والنصارى من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يزعم اليهود أن الله تعالى أمرهم في التوراة ألا يؤمنوا لرسول إلا أن يأتي بعلامة، وهذه العلامة أن من تصدق بصدقة نزلت نار من السماء فأكلتها، وذلك علامة قبول الله تعالى لهذه الصدقة. وأنتم تعلمون أن بعض الأنبياء كانوا قد أتوا بهذه المعجزة، ولذلك رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، أي وبهذه العلامة، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قد جاءكم هذا فلم تؤمنوا، واليهود هم اليهود بغير تبديل ولا تغيير. فأخلاق اليهود الذين كانوا مع موسى عليه السلام هي نفس أخلاق اليهود في فلسطين الآن وفي كل بقعة من بقاع الأرض، وستبقى أخلاق اليهود إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ثم انظر إلى تعنتهم وجدالهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون، أي لا يعلمون علما نافعا ينفعهم بين يدي الله، وإنما علمهم الجدل والمراء والخصومة والملاحاة، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يعني لو أن ذلك حدث وتم لآمنا، وهذا تقدير الكلام. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. لا يمكن أن يؤمنوا. وإذا أتيتم بكل آية يا محمد فلن يؤمنوا. وقال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون صدق ما جاء به القرآن أكثر مما يعرف أحدهم ولده. ولذلك روي أن عمر رضي الله عنه سأل عبد الله بن سلام قال يا ابن سلام أتعرف القرآن كما تعرف ولدك؟ قال ابن سلام نعم وزيادة وزيادة. ثم قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإني والله لا أدري على الحقيقة أولدي من نسلي أم من غيره. فهو غير متأكد من ولده، وإنما الأصل أنه ولده، لكنه على يقين أن هذا من عند الله، لأنه لا يصلح أن يكون من كلام البشر، لا يصلح. وقال الله تعالى ناعيا على اليهود في مخالفتهم وعصيانهم لأنبيائهم، قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لما أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة، أرض فلسطين وأرض الشام، وكانوا يقفون على مشارف الشام في أرض سيناء بعد أن عبروا البحر الأحمر وهربوا من فرعون، أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين، نحن نخافهم يا موسى، نحن جبناء يا موسى، لا نقوى على الحرب ومواجهة هؤلاء الجبابرة، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، نحن سننتظر، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إذا خرجوا هم منها فإنا سندخلها إن شاء الله، أما أن ندخلها وهم فيها فلا، لأنهم جبارون ونحن نخشى الجبابرة. وقالوا تعنتا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ربنا يورينا نفسه، لا نؤمن به حتى نراه رأي العين. وقالوا لن نصبر على طعام واحد، لابد من أطعمة كثيرة، وهذه الأطعمة الكثيرة ليست إلا في مصر بلد الخيرات، فاهبطوا مصر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ماذا قالوا عن موسى؟ قالوا عنه كلاما كثيرا، قالوا لما لم يغتسل معنا موسى في الماء عريانا كما نفعل نحن، لأن اليهود مفضوحون في كل وقت وحين، فهم يغتسلون عراة ينظر أحدهم إلى عورة صاحبه بغير حرج إلا موسى عليه السلام، فكان يخلع ملابسه في مكان بعيد عن أعين بني إسرائيل فيغتسل في البحر ثم يخرج فيلبس ملابسه ثم ينطلق إلى بيته. فقالوا والله ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا علة، أو لأنه آدر، والأدرة إنما هي انتفاخ في الخصية، فعابوه مع أن الأنبياء والمرسلين أكمل الناس في الخلق والخلق. ولذلك وضع موسى عليه السلام ثوبه على حجر ونزل ليغتسل، فلما خرج انطلق الحجر معجزة، فانطلق خلفه موسى فتناول عصا فلم يدركه إلا في ملأ بني إسرائيل. فلما نظروا إلى موسى بغير قصد من موسى، وإنما انطلق بقصد إدراك الحجر وأخذ الثوب وستر العورة، فلما نظروا إليه قالوا والله ما به من علة، والله ما به من علة. فتناول موسى العصا وضرب الحجر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن بالحجر لندبا خمسا أو سبعا أو تسعا. العصا أثرت في الحجر من ضرب موسى عليه السلام، فأنزل الله عز وجل قوله للمؤمنين ألا يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام كما آذى اليهود موسى عليه السلام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. بغير الحق، فكم قتلوا من الأنبياء وكم شقوا الأنبياء شقان حتى يلقى النبي شقين على الأرض، وكم نشروا الأنبياء بالمناشير من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم حتى يلقى أحدهم على الأرض فلقتين. هذا فعل اليهود مع الأنبياء والمرسلين. فمن باب أولى، من أنت حتى يحفظ لك اليهود عهدا أو وعدا أو ميثاقا؟ وقال الله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقال: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي بالعدل، الذين يأمرون بالعدل، الذين يدعون الناس إلى الخير، الذين يعلمون الناس الخير والشرع، يقتلون ويسحلون ويسجنون ويقتلون. هذا فعل اليهود. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال الله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يعني قتلوا فريقا من الأنبياء وكذبوا فريقا آخر من الأنبياء. أما ما كتبته أيدي اليهود عن الأنبياء فأمر في غاية الخزي والعار والشنار. قال اليهود: إن نبي الله هارون صنع عجلا من ذهب وعبده مع بني إسرائيل. نبي من الأنبياء يعبد عجلا من دون الله عز وجل، وهذا في الإصحاح 32 العدد الأول من سفر الخروج. وقد بين الله تعالى هذه الأكذوبة وهذا الافتراء بأن الذي صنع العجل هو السامري عليه لعنة الله. وقالت اليهود: إن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها، أي قدمها ليزني بها فرعون. وقد كذبوا على خليل الرحمن، ومن ذلك أنهم قالوا إن لوطا عليه السلام شرب خمرا حتى سكرا، ثم قام على ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى، وهذا في سفر التكوين الإصحاح 19 العدد 30. ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك، بل هو الذي دعا قومه إلى الطهارة فأخرجوه، وكانت كل جنايته أنه طاهر يدعو إلى الطهر والعفاف. وقالوا إن يعقوب عليه السلام سرق مواش من حميه، سرق مواش، عجول وبقر وغنم وجاموس. نبي يسرق؟ لا إله إلا الله. وخرج بأهله خلسة دون أن يعلم حميه، وهذا جاء في سفر التكوين الإصحاح 31 العدد 17. وقالوا إن روبين زنى بزوجة أبيه يعقوب، وأن يعقوب عليه السلام علم بهذا الفعل القبيح وسكت ومشى الأمر، وهذا في سفر التكوين الإصحاح 35 العدد 32. وقالوا إن سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد، وهذا في سفر الملوك الأول الإصحاح 11 العدد 5. وقالوا إن يوسف عليه السلام حل السراويل وقعد من المرأة مقعد الرجل من امرأته، أي للزنا، وغير ذلك من مخازي وقبائح اليهود التي نسبوها للأنبياء والمرسلين. أما النصارى فليسوا أقل حالا منهم، بل قالوا كما ورد في إنجيل متى أن عيسى من نسل سليمان بن داود، وأن جدهم وهو فارض الذي هو من نسل الزنا من يهوذا ابن يعقوب، وهذا في إصحاح متى الأول العدد 10. وفي إنجيل يوحنا الإصحاح 2 العدد 4 أن يسوع وهو عيسى عليه السلام أهان أمه في وسط جمع من الناس، كيف وقد قال القرآن عنه وبرا بوالدته، كما قالوا إن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل هم سراق ولصوص، وهذا في إنجيل يوحنا الإصحاح 10 العدد 8. أسمعتم ما قال اليهود والنصارى في الله عز وجل وفي ملائكته وكتبه ورسله؟ اسمعوا بعد ذلك عن أخلاق اليهود. لقد سجل القرآن الكريم على بني إسرائيل كثيرا من أخلاق السيئة والطباع القبيحة والمسالك الخبيثة، كالكفر بالله والجحود والأنانية والغرور والجبن والكذب واللجاج والمخادعة والعصيان والتعدي وقسوة القلب وانحراف الطبع والمسارعة في الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من الرذائل التي استحقوا بها الطرد من رحمة الله عز وجل، وضربت عليهم الذلة والمسكنة بسببها، ولم يتوبوا منها، بل ما زادتهم الأيام إلا رسوخا فيها وتمكنا وتعلقا بها، فهم أنقضوا الناس للعهود والمواثيق، خصلة وعلامة وشارة على اليهود أنهم لا يحفظون عهدا ولا ميثاقا قط. قال الله تعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم محل الشاهد، ثم مكثوا على أعقابهم. وقال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. الله تعالى حرم عليهم القتل وحرم عليهم طرد بعضهم بعض، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أقروا بهذا وآمنوا به أولا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إلى آخر الآيات ما ورد في العقوبة المترتبة على عصيانهم وجحودهم. وقال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم أي الذين أخذت العهد منهم يا محمد ثم ينقضون عهدهم في كل مرة في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يا محمد إذا نزلت لهؤلاء في ساحة الوغى والقتال فشرد بهم واجعل بأسك عليهم شديد، لا هوادح ولا لين مع اليهود، لأن اليهود ليسوا أهل عهد ولا ميثاق، بل هم أهل بهت وغدر، كما قال عبد الله بن سلام لما أتى وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعوا اليهود فسلهم عني قبل أن تخبرهم بإيماني وإسلامي. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام اليهود فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام من خلف الستار وقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا أنت سفيهنا وابن سفيهنا وحقيرنا وابن حقيرنا. انظروا إلى مراوغة اليهود وتغيير أخلاقهم وتبديلها في مجلس واحد وفي آن واحد وفي موقف واحد، يغيرون شهادتهم. وقال عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، قالوا أرنا الله جهرة. ليس الذي سألوك عنه يا محمد بأمر عظيم، لأنهم قد سألوا موسى أكبر وأكثر تعنتا مما سألوك، قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. أنزل الله تبارك وتعالى عليهم صاعقة من السماء غشيتهم فجعلتهم كالموتى، فلما أفاقوا اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فلما تابوا فعافونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي قوة في الحجة، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم أي الذي خانوه وخفروا عهده وذمته، رفع الله تبارك وتعالى عليهم في أرض سيناء جبل الطور، جبل الطور، فكانوا تحته والجبل من فوقهم له ظلة وهم ينظرون إليها يخافون أن يسقط عليهم الجبل. قال الله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كل هذا نقضوه. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم أي اليهود بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. كما قال الله تعالى عنهم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي أي بجميع الرسل وعزرتموهم أي نصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال الله تعالى لهم: ادخلوا الباب سددا وقولوا حطة، أي قولوا يا رب حط عنا الذنوب والخطايا. فدخلوا الباب ليس على النحو الذي أمرهم الله تعالى به، وإنما دخلوا يزحفون على استهم ويقولون يا رب حنطة، يا رب حنطة، يا رب حنطة، ولم يقولوا حطة كما أمرهم الله، وإنما طلبوا بطونهم وطلبوا أموالهم، فبدلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فبدلا من أن يقولوا يا رب حط عنا الخطايا والذنوب قالوا يا رب ارزقنا الحنطة. تبديل وتحريف، وهذه أخلاق اليهود. ومن أخلاق اليهود إمعانهم الكيد للإسلام وأهله، ومظاهر ذلك محاولات الدس والوقيعة بين المسلمين، ومحاولات رد المسلمين عن دينهم، بل حاولوا فتنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك حذره الله أن يركن إلى الذين كفروا. وتحالفهم مع المنافقين ضد المسلمين الموحدين، كما تحالفوا مع أعدائهم في الأصل وهم المشركون في مكة. وإذا أم الرسول عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل، بل حاولوا مرارا قتله وباءوا بالفشل حين أخبره الوحي بمؤامراتهم الدنيئة واستهزاؤهم بالدين وشعائره. إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، استهزأوا بأهلها، فكانوا إذا سمعوا المنادي ينادي في مكة أو المدينة ضحكوا وتمايلوا على بعضهم البعض استهزاء وسخرية بهذه الشعائر وبهذا الدين وبالنبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وجدالهم في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وطعنهم في رسالته، وادعاؤهم أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا، مع أن التوراة والإنجيل لم ينزل إلا من بعده، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أي من بعد إبراهيم. وهذا أمر مضحك ومخزي للغاية. أين كان إبراهيم حين كانت التوراة والإنجيل؟ إنما نزلت التوراة والإنجيل بعد إبراهيم بقرون طويلة. وهذا يذكرني بأحد الوعاظ الذي قال: لقد استفاد ابن كثير من لقد استفاد أحمد بن حنبل من ابن كثير إفادة عظيمة. أحمد بن حنبل استفاد من ابن كثير، ثم سئل هذا الواعظ: ماذا نقرأ من كتب التفاسير؟ قال: أوصيك كما أوصى الأمة أحمد بن حنبل بالقراءة والنظر والدراسة في تفسير ابن كثير. وإنما ابن كثير بعد أحمد بن حنبل بقرون طويلة، بخمسمائة عام تقريبا. فهل هذا أمر إلا مبكٍ أو مخزٍ أو محزن؟ ادعاؤهم أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً. وكذلك جدلهم في نبوة عيسى عليه السلام، وجدلهم في تحويل القبلة، وجدلهم الذي جادلوا به موسى عليه السلام فيما يتعلق بأمر البقرة في هيئتها ووصفها وسنها ولونها وغير ذلك، عنت. وجدلهم فيما أحل الله تعالى لهم وما حرم عليهم فيما يتعلق بالأطعمة، وخيانتهم وعصيانهم في صيد السبت، وتحريفهم الكلمة عن مواضعه، ولي ألسنتهم بآي الذكر الحكيم، وجحودهم الحق مع بيانه، وكراهتهم الخير لغيرهم بدافع الأنانية والحسد والبغي، وتحايلهم على استحلال محارم الله بأدنى الحيل، ونبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم، واتباعهم للسحر والأوهام الشيطانية، وطلبهم من نبيهم أن يجعل لهم إلها كما لغيرهم آلهة، وعبادتهم العجل، وتنطعهم في الدين، وإلحافهم في المسألة، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا 7 أيام، 7 أيام فقط، ودعواهم الإيمان بما أنزل عليهم، مع أنهم أكثر الناس بالتوراة والإنجيل، ودعواهم أن الهدى كل الهدى في اتباع سبيلهم، كما قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، وزعمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وأن ذنوبهم مغفورة، فلما يعذبهم الله عز وجل إذا. أما موقفهم من أهل الإيمان فكما قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا يمكن أبدا أن يحصل ائتلاف بين أهل الكفر وأهل الإيمان إلا أن يدخل أهل الإيمان وحاشاهم أن يدخلوا في الكفر ودين اليهود والنصارى. ودوا، انظروا إلى كلمة ودوا، من الحرص الشديد جدا على إخراج الموحدين من الإيمان إلى الكفر، وهذا الذي صنعوه مؤخرا إنشاء المراكز العالمية الدولية فيما يسمى بالتهويد أو التنصير. وقال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم أي اليهود والنصارى قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم كل خير يساق إليكم نكد على اليهود والنصارى وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إي والله الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى إن يثقفوكم أي إن يلاقوكم في ساحة القتال يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله. وقال تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. كان اليهود يأمرون بعضهم البعض أن يدخلوا في صباح اليوم في دين محمد ثم في آخر النهار يرتدوا ويخرجوا من هذا الدين، ويقولون للناس والوفود القادمة إننا دخلنا في دين محمد فوجدنا أن معظمه كذب وافتراء على الله، نعرف ذلك من الكتب السماوية، وهذا الذي دعانا إلى ترك دينه بعد الدخول فيه. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فاليهود يعادون النصارى، وبين اليهود والنصارى من العداء ما ليس يحمله اليهود ولا النصارى لأهل الإسلام، ربما يكون كذلك. والنصارى لا ينسون قط أن اليهود قتلوا عيسى عليه السلام، مع أنهم ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، والله تبارك وتعالى رفع إليه عيسى حيا، وسينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا عيسى عليه السلام، ولذلك حاول اليهود في بداية ذهاب دولتهم وحبهم لإنشاء دولة في أرض فلسطين، عقدوا المجامع والمحافل بينهما مرة في سويسرا ومرة في لندن ومرة في فرنسا، لإثبات عذر اليهود القائمين حالا في أنهم لم يقتلوا عيسى، وأنهم بريئون مما عسى أن يكون آباؤهم وقعوا فيه من قتل عيسى عليه السلام. كل ذلك إنما هو لأجل التقوي بالنصارى ودفع في وجوه المسلمين للتخلص من النصارى من جهة، والتخلص من عدوهم وهو الإسلام من جهة أخرى. هكذا يفعل اليهود والنصارى. ولذلك قال الله تعالى: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. لا يمكن قط أن يجتمع اليهود والنصارى، ولذلك ومعاذ الله أن يكون ذلك، لو تخلص اليهود الآن من النصارى من المسلمين، انظر إلى ما يكون بينهما أي اليهود والنصارى من عداوة وفتك وحروب طاحنة لأصل العداوة الباقية في الصدور والقلوب آنفا. أفبعد هذا كله تطمعون أن يؤمنوا لكم؟ أفبعد هذا كله تطمعون أن يحفظوا لكم عهدا أو ميثاقا؟ كلا والله، وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. اليهود جبلهم الله تبارك وتعالى على خلال وخصال، وفطرهم على الجبن والخور والضعف، وإنما يتقوون بوسائل أخرى وشعوب أخرى. ولذلك يثير اليهود الذعر والرعب من خلال تقنيات أو تقدم حضاري في مجال الصناعة، كالطائرات والصواريخ وغيرها، كما أنهم يدفعون في مقدمة حروبهم غيرهم، ولا يحاربون بأنفسهم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وهذه الآية تشير إلى جبن اليهود، وأنهم ليسوا صبرا عند اللقاء، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وإني لأعجب أشد العجب من هذه الحرب الضروس التي تتم في كل يوم وليلة على أرض فلسطين بين أطفال المسلمين وبين جحافل اليهود والإسرائيليين. أما الفريق الأول فسلاحه الطوب والحجارة، وأنا لا أدري، كل هذه السنوات لم تفن الحجارة من شوارع فلسطين، لا إله إلا الله.
وهؤلاء اليهود يتزرعون ويتسلحون بالرشاشات والمدافع والطائرات والقواعد الصاروخية، ومع هذا هم يفرقون رعبا ويرقصون طربا وخوفا من هؤلاء الأطفال. وهذا يدل على أن قوة الإسلام وقوة المسلمين في حمل هذا الإسلام، في حمل هذا الإسلام، وأن الواحد بألف وزيادة، بألف وزيادة يهرول جنود اليهود أمام أطفال يحملون الحجارة كتائب معدودة تذل أنف أمة روسية في الوحل والطين، كتائب معدودة صغيرة تشل مستقبل روسيا، بلدة آمنت بالله في وسط أوروبا بكل بأكملها فأضجت مضاجع أوروبا بأسرها، وهي بلد، بلد واحد. ما هذا الخوف وما هذا الرعب؟ إن الرعب من الإسلام وحامليه. فاليهود جبناء وهم أحرص الناس على حياة، لتجدنهم أحرص الناس على حياة ولم يقل على الحياة. تنكير الحياة يفيد أنهم يقبلون أي حياة، حياة خسة ونزالة وحقارة وذل، يقبلون أي حياة. وقرر القرآن حقيقة قائمة في نفوس اليهود جعلتهم يفزعون من لقاء المؤمنين، فقال الله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وقال الله تعالى: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها، أي الأرض المقدسة، ما داموا فيها، لأنهم يجبنون عن اللقاء. اليهود يا أخواني الحل معهم الجهاد والقتال، الجهاد والقتال. لا سبيل إلى خلع هذا الضرس والناب الأزرق الذي زرع في أرضنا المقدسة وفي بيت الله في أرض فلسطين إلا برفع راية الجهاد. ولكن من يجاهد؟ لا بد من الوقوف عند هذا السؤال وقفة طويلة طويلة، لأن الجهاد لا يصلح بهذه الشعوب، لأن لا رسالة لها. كيف يكون لمن حرص على بطنه وفرجه رسالة رفع هذا الدين وتخليص المقدسات من كيد الأعداء؟ من حرص على بطنه وشهوته وأن يعيش في رفاهية لابد من الخشونة، لابد من التربية، لابد من إعداد العدة والعتاد والقوة، لابد من الاعتصام بحبل الله المتين. ولذلك إذا أرادوا النجاة مما يسمى ببني إسرائيل، هذا العدد القليل الحقير الذي آذى إخواننا الموحدين في أرض فلسطين، لا بد أولا من التوبة إلى الله عز وجل. هذه الأمة غير مهيئة. شرعي إلا بعد أن تتوب وتنيب إلى ربها تبارك وتعالى. ومنهم ما عساه أن يتوب من الكبائر، ومنهم ما عساه أن يتوب من الصغار، فلا بد أن يتجرد الجميع حكاما ومحكومين مما وقع فيه من ذنوب ومعاصي كفيلة بإذلالهم حتى يلقوا الله عز وجل. لا بد من التوبة أولا، وهذا أمر لا يستهان به، لا يستهان به. ثم تطبيق شريعة الله عز وجل، لأنه لا نجاة لهذه الأمة إلا بتحكيم شرع الله كتابا وسنة على الحكام والمحكومين، لا يستثنى من ذلك أحد، لا محسوبية ولا رشوة. ثم لا يفهم شيء، انظروا إلى المناهج التعليمية والتربوية منذ 15 عاما مثلا، وانظروا إليها الآن فتجدون الفرق شاسع. أما الأول فكان الأمر على الخير والرحمة والتعليم إلى حد ما، وأما الآن تغريب وتهويد وتنصير وتمييع لدين الله عز وجل في قلوب أبنائنا. ولذلك نرى الآن كثيرا من المثقفين يقولون اليهود مثلنا مثلهم وهم بشر ممن خلق ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وماذا فعل اليهود بنا ونحن نعيش معهم في وآل وسلام، سلام دائم وعادل وشامل. نسمع ذلك منذ 20 أو 30 أو 40 عاما نسمع هذا، واليهود يضحكون ويتغامزون لقولنا نحن نسعى إلى السلام، وهم أهل غدر وبغض وأهل حرب، لا يعرفون للسلام طريق إلا إذا ذلوا ورغمت أنوفهم في الأرض. إي والله يرحم الله أيام زمان، لابد أن ترجع. كنا في خير وفي نعمة، والآن صرنا في شر وذل وهوان بسبب بعدنا عن أخلاقنا وقيمنا وديننا الذي نتمنى أن نحيا عليه وأن نموت عليه وأن نلقى الله تعالى عليه. لابد من النظر في جميع أعمال الوزارات وقيامها على أمر الشريعة دون ذلك. الأمر الخامس، إنشاء جيش ائتلافي. ومعنى جيش ائتلافي يؤلف جيش كبير عرمرم مجهز بأقوى العدد والعدد من جيوش العرب والمسلمين جميعا. هذا الجيش يقسم أقساما، يجعل كل قسم منه على ثغر من ثغور الإسلام والمسلمين في شرق الأرض وغربها، فيكون منه قسم تجاه المغرب وقسم تجاه المشرق وقسم عظيم منه في مصر خاصة في أرض فلسطين وعلى القرب والمقربة من فلسطين واليهود حتى يفزعهم ذلك. والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. لو سمع جيش العدو بجيش النبي عليه الصلاة والسلام على مسيرة شهر لانهزم نفسيا وهو في عقر داره قبل ان يلتقي الجيشان. لابد من انشاء جيش ائتلافي يوزع ويقسم على ثغور الاسلام التي يمكن ان ينال الاسلام والمسلمون منه. لابد أن تربى الأمة على تنمية الوازع الديني والإيمان في قلبها، فهذا الذي يجعل الأمة ترتقي في درجات الحضارة وتنمو نموا إيمانيا يحفظ لها كيانها ويحفظ لها أرضها ويحفظ عليها عفتها وكرامتها ويخرجها من الذل والهوان، كما أن ذلك يرعب أعداءها من قريب ومن بعيد. العمل على محاربة البطالة لدى الشباب، إن الواحد منا يحزن أيام حزن أن ينظر إلى الشباب يتسكعون في الطرقات وعلى النواصي وفي الشوارع يعاكسون النساء ويشربون الخمر ويفعلون الأفاعيل لا يدرون لهم هوية ولا يعرفون لهم إيمانا ولا إسلاما. كل ذلك هل يصلح في الجهاد؟ هل يصلح في الجهاد؟ الجواب لا. لا بد للجهاد من رسالة. رسالة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فما ظنكم بهؤلاء الشباب؟ هل يعرفون الله حتى يرفعون رايته؟ الجواب لا. لا بد من السماح والإذن لأهل العلم من العلماء والدعاة والوعاظ بالانطلاق في ربوع الأرض شرقا وغربا ولم وجمع هؤلاء الشباب والفتيات والرجال والنساء وتعليمهم الدين وتعاليم الشرع الحنيف حتى تكون للأمة بجميع أفرادها وجميع طاقاتها رسالة تؤديها، وحتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. العمل على محاربة البطالة لدى الشباب الناشئ بإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، ولا بأس أن يكون ذلك على حساب قعود النساء ووقار النساء في بيوتهن. أنت رجل تأخذ 300 جنيه وامرأتك 300 جنيه أو 200، ما الذي يمنع أن يعطوك أنت 500 جنيه وتجلس امرأتك في البيت؟ هذا الأصل. فلا بد من رفع الأجور وإقعاد النساء وتجنيب النساء عن الزحام والفجور والخنا والخلاعة والتبرج والسفور والزنا والفحشاء وغير ذلك. كل هذا البلاء إنما وقع بالأمة بسبب خروج النساء. تاسعا، محاربة الأمية، الأمية الدينية، الأمية الشرعية، كما هي محاربة الأمية عند الإطلاق، وهي الجهل بالقراءة والكتابة. لأن العلم نور والجهل ظلام، فلا بد من تثقيف هذه الأمة على أعلى مستوى شرعي حتى يتسنى لهم النظر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما يجب محاربة الغلاء، محاربة الغلاء ومحاربة الوباء الذي نزل بالأمة بسبب أطعمة مستوردة، أدوية مستوردة، وغير ذلك من البلاء الذي يأتينا في كل يوم وليلة، والأمة تبلع البلاء بلعا مما جعلنا نسمع بأمراض لم يسمع بها أسلافنا. كما أنني أنصح نصيحة مؤكدة، وهذه خطوة عملية تنبئ عن حسن النية في تطبيق الشرع، كما أنها ترهب عدو الله. وانظروا، منذ أمس فقط لما حصل ائتلاف بين المنظمات الجهادية ومنظمة فتح في فلسطين، ماذا فعل اليهود في أمريكا؟ استدعوا ولدهم ورضيعهم وابنهم البار ياسر عرفات، لا يسر الله أمره ولا غفر له، استدعوه فورا للنظر في هذا البلاء. ما الذي حدث منك يا ياسر؟ كيف وافقت على هذا الائتلاف؟ إن هذا ضرب لليهود، وهم يخوضون ويطوفون حول أنفسهم بهلع وزعر وفزع. لماذا؟ ده قوم عزل، وأنتم قد ملأتم الأرض من السلاح على شتى أنواعه، على شتى أنواع، صاروخ واحد يدمر فلسطين بأكملها، فلما هذا الهلع ولما هذا الفزع؟ إنه الإيمان، وقطع ومنع الأجانب من السيطرة على اقتصاد البلاد الإسلامية والعربية، وذلك لا يكون إلا بنهوض الإنتاج للأمة وتوحيد جهودها وحرية انتقال الأفراد والسلع ورؤوس الأموال بين هذه البلاد العربية الإسلامية وغيرها، أن تفتح البلاد جميعا بعضها على بعض. إن الناس الآن يحرصون كل الحرص على أن يذهبوا إلى بلاد الخليج وإلى بلاد الحجاز وغيرها، والله لو أن هذه البلد فتحت وكان الأمر على اليسر والسهولة. أتعلمون أن هذه الحدود التي وضعها هم اليهود؟ هم اليهود، وللأسف أننا جرينا وراءهم في كل شيء. فنسأل الله تعالى السلامة لنا ولكم. وأخيرا، إسرائيل لابد أن تعلموا أنها العدو اللدود وأنهم أعداؤنا، والحرب معهم عقدية، ولابد من التخلص منهم، والحرب قادمة لا محالة، والنصر فيها لا محالة لأهل الإيمان ولأهل الإسلام. وإن الحرب لابد أن تنشأ على أرض فلسطين حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم تعالى خلفي يهودي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، فإنه من شجر اليهود. وهذا الدين لابد أن يبلغ شرق الأرض وغربها، وإنه سيدخل في كل بيت حضر ومدر، بعز عزيز أو بذل ذليل. بعز عزيز يعز الله تعالى به الإيمان والإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله تعالى به الكفر وأهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم كن لهم لا تكن عليهم. اللهم كن لهم لا تكن عليهم. اللهم اخذل أعداءك وأعداءهم. اللهم اخذل أعداءك من اليهود وأعداءهم. اللهم اخذل أعداءك من بني إسرائيل وأعداءهم. اللهم كن لإخواننا ولا تكن عليهم. اللهم مكنهم، اللهم مكنهم من رقاب اليهود. اللهم مكنهم من رقاب اليهود وأموالهم. اللهم مكنهم من رقاب اليهود وأمثالهم. اللهم إنا نرسل تحية من هذا المنبر، من منابر بيوتك، إلى المجاهدين من إخواننا في أرض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، تقوية ومساندة لهم على قدر الوسع والطاقة، داعين الله تبارك وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا وأن يمكن لهم من رقاب أعدائهم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب، أن تنصر إخواننا الفلسطينيين المجاهدين على أعدائهم وأعدائك وأعداء الأنبياء من أبناء القردة والخنازير يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.